بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن أم كلثوم بنت أبي سلمة رضي الله تعالى عنهم قالت: لما تزوج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أم سلمة، قال لها: إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي من مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة، فإن ردت علي أو ولا أرى هديتي إلا مردودة فإن ردت علي فهي لك. قالت: وكان كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وردت عليه هديته، فأعطى كل امرأة من نسائه أقية مسك، وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة. قال: الحديث رواه أحمد. هذا الحديث كنا وقفنا في الدرس الماضي عنده، وأورده المصنف رحمه الله في باب الهبة بقصد بيان أن الهبة إنما تملك بالقبض أو بالقبول، أما إذا لم تقبض فتعود إلى صاحبها. فهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث بالهدية إلى النجاشي لم تكن هذه الهدية من ملك النجاشي، حيث مات قبل أن تصله الهدية. وهذا الذي ذهب إليه طائفة من أهل العلم، أن الهدايا إنما تملك بالقبض إذا لم يوجد قبول. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما علم أن النجاشي قد مات قبل وصول الهدية، تبين له أن هذه الهدية ردت إليه، وهي أصبحت من ملكه ومن حقه، ولذلك تصرف فيها رضي الله تعالى، تصرف فيها صلى الله عليه وآله وسلم بأن وهبها لأم سلمة زوجه رضي الله تعالى عنه. وهذا الحكم اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من قال إن المهدى إليه يملك الهدية بمجرد انتقالها إليه وبمجرد هبتها له، ومنهم من قال إنه لا يملكها إلا بالقبض، ومنهم من قال إن كانت الهدية بعثت مع رسول للمهدي فلا يملكها المهدى إليه إلا إذا قبضها، وإن كانت مرسلة مع وكيل للمهدى إليه أو رسيل للمهدى إليه فإنه يملكها، لأن هذا المرسل إليه قد سلم، لأن هذا المرسل ولأن المهدي قد سلم الهدية لوكيل المهدى ولوكيل المرسل إليه، فقام مقامه في استلام الهدية. إيه، هو قال يعني لما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه بعث هدية للنجاشي، فأعطاها معظم الهدية. فقولها هي لك ليس المراد يعني يكون النبي قد قصد ابتداء أنه يعطيها أكثر هذه الهدية وهي الحلة وما بقي من المسك، وقد كان المسك شيئا كثير، وما أعطاه لزوجاته أن أعطى كل واحدة أقية أقية هذا يعتبر شيء يسير بالنسبة لما أعطاه لأم سلمة، فلا يكون النبي قد أخلف موعده ووعده فيما فعل، لأنه قصد ذلك ابتداء يعني أن ينحلها معظم تلك الهدية. وبهذا يعني يكون ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا يتنافى مع العدة التي وعد، لأنه وفى حيث أعطاها الحلة وأعطاها أيضا شيئا من المسك أو ما بقي وفضل من المسك الذي قسم بعضه على زوجاته. قال يقول الإمام الشوكاني بعد أن أورد أحاديث ثلاثة وهي حديث خالد بن عدي وعبد الله بن بسر وأم كلثوم، قال في حديث خالد بن عدي: تقدم في باب ما جاء في الفقير والمسكين من كتاب الزكاة، يعني في بيان حد الفقير والمسكين، وأعاده المصنف هاهنا للاستدلال به على أن الهدية تفتقر إلى القبول، يعني لا بد فيها من قبول المهدى إليه، فإنه إن لم يقبلها له ذلك، وإنه إن لم يقبلها فهي في ملك المهدي، إلى قبول لقوله فليقبله. وأما حديث عبد الله بن بسر يقول أخرجه أيضا الطبراني في الكبير، وقد عرفنا أن حديث عبد الله بن بسر أخرجه الإمام أحمد، قال وأخرجه أيضا الطبراني في الكبير. يقول قال في مجمع الزوائد، يعني هذا القول منسوب إلى الإمام الهيثمي رحمه الله، قال رجالهما، ورجالهما يعني أحمد والطبراني رجال الصحيح، قال وله يعني عن عبد الله بن بسر حديث آخر أخرجه الطبراني في الكبير وفي إسناده الحكم ابن الوليد، ذكره ابن عدي في الكامل يعني في كتابه الكامل في الضعفاء، كأنه تكلم في الوليد في الحكم ابن الوليد، قال وذكر له هذا الحديث وقال لا أعرف هذا عن عبد الله بن بسر إلا عن الحكم هذا، هذا معنى كلامه، فكأن ابن عدي ضعف الروايتين، لكننا رأينا في كلام الهيثمي أن الرواية الأولى لا ضعف فيها. قال في مجمع الزوائد: وبقية رجاله ثقات. قال وحديث أم كلثوم رضي الله تعالى عنها أخرجه أيضا الطبراني وفي إسناده مسلم بن خالد الزنجي وثقه ابن معين وغيره. ومسلم بن خالد يلقب بالزنجي، وهذا اللقب كما يقول علماء التاريخ من باب تلقيب الإنسان بما يضاده، فإن خالد أو مسلم ابن خالد الزنجي كان أشقرا وأبيض، فكانوا يلقبونه بهذا يعني من باب تلقيب الشيء بما يخالفه. قال وثقه ابن معين وغيره وضعفه جماعة، فهو مختلف فيه. وفي إسناده أيضا أم موسى بنت عقبة، قال في مجمع الزوائد لا أعرفها. قال وبقية رجاله رجال الصحيح، فالحديث متكلم فيه. قوله في حديث خالد فليقبله، يعني الحديث فيه كلام، فيه راوية مجهولة وفيه خالد الزنجي، إذا قلنا أن من أهل العلم من وثق ومنهم من جرحه، هذا يطبق فيه أقوال أهل الجرح والتعديل، يطبق فيه أقوال أهل الجرح والتعديل، إذا تعارض يقبل قول المجرح إذا فسره، أما إذا لم يفسره فيقدم قول الموثق. لكن أم موسى بنت عقبة هنا قال إنها مجهولة، ولذلك يتأثر الحديث بروايتها. قوله فليقبله، لكن نحن نجد أن هذا الحديث يتوافق مع غيره من الروايات، فيكون له شاهد من غيره، من غير الصحابي الذي روى هذا الحديث. قال فيه الأمر بقبول الهدية والهبة ونحوها من الأخ في الدين لأخيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على قبولها، والنهي عن الرد إذا لم يترتب عليها يعني مفسدة. فإن كانت الهدية تقدم من أجل أن تبني عليها مفسدة، كأن يتوصل بها إلى غير حقه ونحو ذلك، فعندئذ لا تسمى هدية، وتخرج عن دائرة مفهوم الهدية إلى دائرة مفهوم الرشوة، فلا يجوز قبولها. قال لما في ذلك، أي لما في الرد، رد الهدية، من جلب الوحشة وتنافر الخواطر، فإن التهادي من أسباب، من الأسباب المؤثرة للمحبة. قال لما أخرجه البخاري في الأدب المفرد. وماذا يقصد بقوله في الأدب المفرد؟ نعم، ماني سامع. هو كتاب مستقل ألفه الإمام البخاري، وأصله سماه بالأدب، لكن لما كان هذا الكتاب يشتبه مع كتاب الأدب الذي في الجامع، فميز الناس بينه وبين كتاب الأدب، لأن في كتاب الجامع الصحيح باب أو كتاب سماه الإمام البخاري بكتاب الأدب، وألف كتابا مستقلا، فأراد أن يميز بين الكتاب الذي في الجامع والكتاب الذي انفرد بتأليفه، فسماه بالأدب المفرد، يعني المفرد في التأليف وغير الموجود، شيل، وغير الموجود في كتاب الصحيح. قال أخرجه البخاري في الأدب المفرد، والبيهقي يعني أخرجه أيضا يعني في سننه الكبرى، وابن طاهر في مسند الشهاب من حديث محمد بن بكير عن ضمام أو ضمام عن ضمام بن إسماعيل عن موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وآله وسلم، تهادوا تحابوا. فكأنه جعل التهادي أحد أسباب المحبة، وفي هذا يقول أهل الآثار إن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها، ولذلك تكون الهدية سببا للوصل. قال الحافظ وإسناده حسن، والحافظ المراد به الحافظ ابن حجر. قال وقد اختلف فيه على ضمام، فقيل عنه عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمر أورده ابن طاهر، قال ورواه في مسند الشهاب من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بلفظ تهادوا تزدادوا حبا. وفي إسناده محمد بن سليمان. قال ابن طاهر المقدسي لا أعرفه، وأورده أيضا من وجه آخر عن أم حكيم بنت وداع الخزاعية، وقال إسناده غريب وليس بحجة. قال وروى مالك في الموطأ عن عطاء الخراساني رفعه تصافحوا يذهب الغل وتهادوا تصافحوا يذهب الغل ولا الغل غلة يغل غلة يغل مضبوط عندك تصافحوا يذهب الغل وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء. لكن هذا الحديث كما رأينا مرسل لأنه من رواية عطاء الخراساني عن النبي صلى الله عليه وسلم وعطاء تابعي. وفي الأوسط للطبراني من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها تهادوا تحابوا وهاجروا تورثوا أولادكم مجدا وأقيلوا الكرام عذراتهم. قال الحافظ وفي إسناده نظر، يعني أنه ضعيف. وقوله هاجروا تورثوا أولادكم مجدا لأن الإنسان قد يبقى في مكان يلحقه فيه الذل وتلحقه فيه المهانة، فينبغي أن يخرج من الأماكن التي فيها هذا الأمر، فإنه إذا ارتحل وانتقل يزول ما اعتراه من ذل، وبهذا يزول عن أولاده فيكسبهم المجد الذي قال. لكن هذا الحديث نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الحافظ فيها نظر، وهي وإن كانت من الحكمة لكن لا يلزم أن كل حكمة تصح نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأخرج الشهاب عن عائشة رضي الله تعالى عنها تهادوا. وأخرج في الشهاب عن عائشة رضي الله تعالى عنها تهادوا فإن الهدية تذهب الضغائن. قال ومداره على محمد بن عبد النور عن أبي يوسف الأعشى عن هشام عن أبيه عنها. قال والراوي له عن محمد وهو أحمد بن الحسن المقري. قال الدارقطني ليس بثقة. وقال ابن طاهر لا أصل له عن هشام. قال ورواه ابن حبان في الضعفاء من طريق بكر بن بكار عن عائذ بن شريح عن أنس بلفظ تهادوا فإن الهدية تهادوا فإن الهدية قلت قلت فإن الهدية قلت أو كثرت تذهب السخيمة. قال وضعفه بعائذ يعني ابن شريح. السخيمة يعني البغضاء وما في النفس من كراهية. قال ابن طاهر تفرد به عائذ. قال وقد رواه عنه جماعة. قال ورواه كوثر بن حكيم عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وكوثر متروك. قال: وروى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر. ومعنى وحر الصدر يعني بغضاء أو بغض الصدر وحقده ووجده. قال: وفي إسناده أبو معشر المدني تفرد به وهو ضعيف. قال: ورواه ابن طاهر في أحاديث الشهاب عن عصمة بن مالك بلفظ: الهدية تذهب بالسمع والبصر. ومعنى تذهب بالسمع والبصر يعني تذهب بما يتعلق من نقص ومن عيب نتيجة سمع أو بصر. وهو يؤكد ما جاء في الروايات من أنها تسبب وتوجد المحبة بين الناس. قال: ورواه ابن حبان في الضعفاء من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه بلفظ: تهادوا فإن الهدية تذهب الغلة. قال: رواه محمد بن غيزغة وقال: لا يجوز الاحتجاج به. هذا قول ابن حبان. وقال فيه البخاري: منكر الحديث. قال: وروى أبو موسى المديني في الذيل يعني في ذيله على معرفة الصحابة في ترجمة زعبل بالزاي والعين المهملة والباء الموحدة: يرفعه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم: تزاوروا وتهادوا فإن الزيارة تثبت الوداد والهدية تذهب السخيمة. قال الحافظ يعني ابن حجر: وهو مرسل وليس لزعبة أو لزعبل وليس لزعبل صحبة. فالحديث مرسل. وهكذا نلاحظ أن جل الأحاديث التي وردت في مسألة التهادي والحث عليها متكلم فيها، لكن يدل على أن لها أصل، يدل على أن لها أصل. قال الحافظ: وهو مرسل وليس لزعبل صحبة. ثم قال بعد أن ساق المصنف كل هذه الآثار والأحاديث في الحث على الهدية لم يتعقبها بشيء، وعدم تعقب الحافظ أو عدم تعقب الإمام الشوكاني رحمه الله هذه الأحاديث التي ساقها دليل على أنه متوقف عن إثبات هذا الحكم، لأن الأحاديث الواردة فيه لا تصلح للاحتجاج، وبعضها الضعف فيها شديد، وبعضها فيها علة كالإرسال والانقطاع. لكن لو جينا نطبق بعض قواعد المصطلح، فإن علماء الحديث يقولون: إذا روي الحديث من طريق مرسل وجاء من طريق آخر مرسل، فإن كل واحد منهما يعضد الآخر، خصوصا إذا كان أو إذا عرف أن مخرجي الحديث ليس واحدا، أن لهما يعني أن المخرج ليس واحد. وكذلك إذا كان هذا الحديث المرسل جاء من طريق آخر متصل من غير طريق المرسل، فإن هذا يدل على أن لهذا الحديث أصلا. ومن هنا يمكن أن يقال إن هذا الحديث بمجموع طرقه يدل على أن له أصلا وأنه يصلح للاستشهاد به. قال: قوله فإنما هو رزق ساقه الله إليه، قال فيه دليل على أن الأشياء الواصلة إلى العباد على أيدي بعضهم هي من الأرزاق، وإنما جعل الله سبحانه وتعالى الناس والأفراد أسبابا. قال هي من الأرزاق الإلهية لمن وصلت إليه، وإنما جعلها الله جارية على أيدي العباد لإذابة من جعلها على يده. ومعنى لإذابة من جعلها على يده يعني ليكتب الله الثواب لهذا الذي نقلت الأشياء على يديه. فقد جاء في الحديث إن الله سبحانه وتعالى يدخل الجنة، يدخل ثلاثة نفر الجنة بالسهم الواحد، صانعه ومناوله والرامي به. وهكذا الذي يجري الله على يديه الخير لغيره ينال من الثواب مثل ثواب المعطي، لأنهم يشتركون في الأجر، وهذا من فضل الله على بعض الخلق. قال نعم هذا بمعناه. قال وإنما جعلها الله جارية على أيدي العباد لإثابة من جعلها على يديه. فالمحمود على جميع ما كان من هذا القبيل هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يحمد على هذا الفضل وعلى هذا الخير. يحمده من وصل إليه الخير، ويحمده من وصل الخير، ويحمده من أنشأ الخير. فكل واحد من هؤلاء له الفضل والثواب. قال قوله يطرفه بالطاء المهملة والراء بعدها فاء. قال في القاموس الطرفة بالضم الاسم من الطريف والطارف، والمطرف للمال المستحدث، يعني إذا قال أو يقال فلان أطرف أو ماله طريف، بمعنى أن ماله جديد. وهذا الأمر إنما كان في أيام الصحابة رضوان الله عليهم، إذا ما بدت وظهرت بوادر الثمار بأن نضجت الثمار، فيبادر الصحابة رضوان الله عليهم بأخذ أول ما يظهر في الحقل وفي البستان، يأخذونه ويحملونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطرفونه به. فإذا ما أرسل إليه أخذ ذلك ودعا الله سبحانه وتعالى وسأل البركة لأصحاب هذا أو هذه الثمار، ثم إنه صلى الله عليه وسلم إن شاء أكل منها وإلا أهداها وأعطاها لأحدث من في القوم، يعني إن كان ثمة بعض الناس من الصبيان أو من الشباب يعطيهم ذلك. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، فهو يقبل الهدية إن ترسل إليه ولو نقلها صبي، يعني ولو نقلها شخص حدث السن، فإنه لا يستنكف صلى الله عليه وسلم أن يتسلم الهدية منه، كما هو الحال في شان عبد الله بن بسر، فقد كان حدثا وتوفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو لا يزال في سن الشباب، ومع ذلك كانت أخته تبعث بالطرفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقبلها. هذا معنى قوله هنا، قوله فيقبلها. قال فيه دليل على اعتبار القبول، ولأجل ذلك ذكره المصنف، يعني هذا مناسبة الترجمة. وكذلك حديث أم كلثوم، حيث إن الهدية لما وصلت إلى النجاشي كان قد مات، فلم تعتبر يعني فلم تعتبر بمجرد بعثها، وإنما كانت العبرة بقبولها. ولما لم تلقه ردت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم تتحقق فيها شروط الهدية. قال: وكذلك حديث أم كلثوم رضي الله تعالى عنها فيه دليل أيضا على اعتبار القبول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قبض الهدية التي بعث بها النجاشي يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النجاشي قد بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببغلة وبجاريتين، قد بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببغلة وبجاريتين بعد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قبض الهدية التي بعث بها إلى النجاشي بعد رجوعها يعني فلم يقول إني قد أهديتها، بل اعتبرها لم تصل واعتبرها أنها من ماله، ولذلك أهداها صلى الله عليه وسلم وقسمها بين نسائه وأعطى جزءا كبيرا منها لأم سلمة رضي الله تعالى عنها. ولهذا يقول: لهذا لما قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم الهدية التي بعث بها إلى النجاشي بعد رجوعها دل ذلك على أن الهدية لا تملك بمجرد الإهداء، بل لا بد من القبول، ولو كانت تملك بمجرد ذلك لما قبضها صلى الله عليه وسلم ولا اعتبرها ملكا وجزءا من ملك النجاشي يرثها أهله، لأنها قد صارت ملكا للنجاشي عند بعثه صلى الله عليه وسلم بها إليه. فإذا مات بعد ذلك وقبل وصولها إليه صارت لورثته، لكنه لما لم يصدر منه قبول بقيت ملكا للمهدي. وإلى اعتبار القبول في الهبة ذهب الإمام الشافعي ومالك والناصر والهادوية والمؤيد بالله رحمهم الله في بعض قوله أو في أحد قوله، ويقصد بذلك المؤيد بالله. قال: وذهب بعض الحنفية والمؤيد بالله في أحد قوليه يعني في القول الثاني إلى أن الإيجاب كاف، يعني مجرد أن تبعث بها تنتقل من ملكك إلى ملك إليه المهدى إليه، لكن هذا يخالف ظاهر الحديث. قال: وقد تمسك بحديث أم كلثوم أحمد وإسحاق يعني ابن راهوية رحمهم الله، فقال: في الهدية التي مات من أهديت إليه قبل وصولها إن كان حاملها رسول المهدي رجعت إليه فلم يملكها المهدى إليه، وإن كان حاملها رسول المهدى إليه فهي لورثته، لأن قبض رسول المهدى إليه يعتبر بمثابة الوكالة ويعتبر بمثابة قبض المهدى إليه، ولذلك تعطى لورثته. قال: فهي لورثته. قال: وذهب الجمهور إلى أن الهدية لا تنتقل المهدى إليه إلا بأن يقبضها هو أو وكيله، وهذا يوافق ما جاء في مذهب الإمام أحمد ويوافق ما قاله الإمام الشافعي والإمام مالك. نعم، ما نسامع الإجاب، قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل. إذا قال الرجل لشخص أنا أهدي إليك كذا، أهديت إليك كذا، هذا القول هو الإيجاب. هذا هو الإيجاب. فإن قال قبلت تمت الهدية. قال: وقد تمسك بحديث أم كلثوم أحمد وإسحاق فقال: في الهدية التي مات من أهديت إليه قبل وصولها إن كان حاملها رسول المهدي رجعت إليه، وإن كان حاملها رسول المهدى إليه فهي لورثته. وذهب الجمهور إلى أن الهدية لا تنتقل إلى المهدى إليه إلا بأن يقبضها هو، يعني المهدى إليه أو وكيله. وقال الحسن: أيهما مات فهي لورثة المهدى له إذا قبضها الرسول، يعني فتكون ملكا للمهدى إليه شريطة أن يقبضها الرسول. أي الرسول يقصد؟ هل هو رسول المهدى إليه أو رسول المهدي؟ الظاهر أن الأمر سيان، يعني إذا رجل أهدى هدية ومات هذا المهدي بعد أن سلم الهدية للرسول فتكون ملكا للمهدى إليه، وكذلك إذا أهدى المهدي هدية ومات المهدى إليه قبل أن يتسلمها وقد أخذها الرسول من المهدي فهي للمهدى إليه. هذا ما أشار إليه من أنه رأي الحسن، وهو يخالف ما ذهب إليه الجمهور، لأن الجمهور لم يعتبروا بقبض الرسول، وإنما اعتبروا يعني بقبض المهدى إليه أو وكيله. فإن قبضها وكيل المهدى إليه وتوفي المهدى إليه قبل وصولها إليه فتعطى لورثته. أما في الصورة إذا مات المهدى إليه قبل أن تصل إليه والرسول الذي يحملها هو رسول المهدي، فإن الذي يدل عليه الحديث أنه لا يملكها ولا يعطيها لورثته. قال: وروى البخاري قال: وقال الحسن: أيهما مات فهي لورثة المهدى إليه، المهدى له إذا قبضها الرسول. قال ابن بطال: وقول مالك كقول الحسن، لكن رأينا أن الإمام مالك قوله يختلف عن قول الإمام، لأنهم يقولون إذا مات قبل وصولها إليه صارت لورثته، فقول الحسن يوافق قول مالك حيث جعلها في كل الأحوال هي للمهدى إليه، إن كان توصلت إليه وهو حي قبضها، وإن وصلت إليه بعد موته فهي لورثته. هذا معنى قول ابن بطال، إن قوله قول الحسن يوافق قول مالك، أو قول مالك يوافق قول الحسن. نعم، لأن الرسول الذي أخذها إلى النجاشي مات النجاشي فلم يأخذها، أو إن الرسول لم يدفعها، يعني الظاهر أن الرسول لم يدفعها إليهم لأن الذي أرسلت إليه الهدية مات. قال: النجاشي مسلم طبعا، ايه، وكثير من وذريته واهلهم بعده مسلمون، لانه اسلم واسلم معه اهله. الحكم هذا عام، اذا ارسلت هدية الى شخص، ان ارسلتها من قبلك ووصل مرسولك والرجل قد مات، ترد الهدية لصاحبها لأنها ما وقعت في في محلها، لكن لو سلمتها لوكيله ووكيله حملها عنه فيعتبر الوكيل بمنزلة الايه الأصيل فتكون لورثته. قال وروى البخاري عن أبي عبيدة تفصيلا بين أن تكون الهدية قد انفصلت أم لا مصيرا منه إلى أن قبض الرسول يقوم مقام قبض المهدى إليه، وحديث أمك إلى مقام المهدى إليه، يعني إذا كان الذي حملها وكيل فهي للمهدى إليه، وإذا كان الذي حملها غير وكيل فهي لصاحبها الأول. قال وحديث أم كلثوم أخرج هذا أخرجه أيضا الطبراني والحاكم. قال وحسن صاحب الفتح إسناده، يعني الحافظ ابن حجر. وقد مر بنا أن حديث أم كلثوم فيه أم موسى بنت عقبة، وحكم العلماء بجهالتها. قوله ولا أرى النجاشي إلا قد مات، يقول قد سبق في صلاة الجنازة ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أصحابه بموت النجاشي على جهة الجزم، وصلى هو وهم عليه، وتقدم أنه رفع له نعشه حتى شاهده، وكل ذلك يخالف ما وقع من تظننه صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الرواية. وبالحقيقة لا تخالف لاحتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بموت النجاشي، ولذلك حدث أم سلمة، فلما رفع له نعشه كان ذلك على سبيل القطع، ولهذا صلى عليه وأعلم أصحابه بموته. أحد الرواة يعني بدل كلمة ولا أرى بكلمة ولا أرى، أو أنه يكفي في مثل هذه الأحكام أن يغلب على الظن، لأننا متعبدون بغلبة الظن، ولأن ما ينقله الناس من خبر الواحد كاف في إثبات الحكم. لكن يبقى الإشكال أن ما يلقى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وحي، وأن ما يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم من وحي، فإن هذا مقطوع به ولا يبنى على غلبة الظن، ولا يكون فيه ظن، لأن مثل هذا الخبر وهو موت النجاشي ليس محل اجتهاد حتى يقال إن فيه ظن. والذي يظهر لي والله أعلم احتمال أن أحد الرواة عبر عن ذلك بقوله ولا أراه، وكان الأولى يعني أن تكون الرواية ولا أرى، يعني أو كما جاء في الرواية ولا أرى النجاشي إلا قد مات. ثم قال رحمه الله وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انثروه في المسجد، وكان أكثر مال أتي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ جاءه العباس رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وعقيلا، قال خذ. فحثى يعني العباس رضي الله تعالى عنه في ثوبه، ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال مر بعضهم يرفعه إلي، قال لا. قال ارفعه أنت علي، قال لا، فنذر منه ثم ذهب يقله فلم يرفعه. قال مر بعضهم يرفعه علي، قال لا. قال ارفعه أنت علي، قال لا، فنذر منه ثم احتمله على كاهله. ثم انطلق، فما زال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا، عجبا من حرصه رضي الله تعالى عنه. فما قام النبي صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم. قال الحديث رواه البخاري. قال وهو دليل على جواز التفضيل في ذوي القربى وغيرهم وترك تخميس الفيء، وإنه متى كان في الغنيمة ذو رحم لبعض الغانمين لم يعتق عليه. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان نحلها جاد 20 وسقا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال يا بني إني كنت نحلتك جاد 20 وسقا، ولو كنت جددته واحترثته كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث فاقسموه على كتاب الله، فاقتسموه على كتاب الله. قال رواه مالك في الموطأ. نعم، لأن الرواية هنا ما أراه إلا قد مات، هنا أرى بمعنى أظن، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه وقال مات اليوم النجاشي، ولم يشك ولم يظن، وصلى عليه هو أصحابه، مما يدل على أنهم قاطعون بإيش؟ بموته. فكيف يقول ما أراه؟ هذا محل ليه الإشكال الذي أورده الإمام الشوكاني. فقال إن هذا الفعل صلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي وإخبار أصحابه بموته كلها تتنافى وتتعارض مع أن يظن ويقول ما أراه إلا مات. عرفت الإشكال؟ يقول في الحديث الأول حديث أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمال من البحرين، ومعروف أرض البحرين أرض أسلم أهلها كما مر معنا في قصة وفد عبد القيس، وأن من حولهم كانوا قد ضربت عليهم الجزية، لأنهم لأن منهم من كان يرى رأي المجوس من أهل فارس ونحو ذلك، ولهذا كانوا قد صلحوا على مبالغ يدفعونها للمسلمين. فهذه المبالغ كان يجمعها الصحابة رضوان الله عليهم، وخاصة من ولاهم النبي صلى الله عليه وسلم على البحرين، ثم يبعثون بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسمها بين المسلمين. فلما جاء بهذا المال وكان كثير، أمر النبي أن ينثر في المسجد ويدعو الناس ليأخذوا أعطياتهم، فكان ممن جاء يريد أن يأخذ العباس رضي الله تعالى عنه، فقال له النبي خذ، وقد برر العباس لنفسه في الأخذ، قال بأنه فادى نفسه وعقيلا، يعني ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، يوم بدر حيث أسر العباس وأسر عقيل، وأمر النبي بأن يفادي العباس نفسه، وقد ذكرت في ذلك قصة، وهي أن العباس ادعى أنه لا مال عنده، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بمال كان قد أودعه شخصا ما في مكة، فما كان منه رضي الله عنه إلا أن بعث وأرسل المال وفادى نفسه. وكأن العباس رضي الله عنه لما جاء مال البحرين رأى أنه يستعيض عن ذلك المال الذي دفعه فداء، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أعطني من هذا المال، فقال له خذ. فبسط العباس رداءه وحثى من المال ما يرى أنه يكفيه، ثم جمع ذلك وأهم أن يقوم ويحمل المال فما استطاع، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعينه على رفع المال، قال له لا، يعني لأنك أخذت أكثر من طاقتك ومما تستحق، قال طيب مر غيرك من الناس يرفعه علي، قال لا. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من العباس أن يختصر وأن ينقص من المال الذي حمله، فما كان من العباس إلا أن رد بعضه، ثم حاول أن يقوم بالمال فلم يستطع، فرد أيضا بعضه إلى أن استطاع أن يقوم بالمال. فلما قام مع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قد استكثر عليه ما أخذ، ولهذا أتبعه بصره ينظر إليه متعجبا من حرصه رضي الله تعالى عنه على أن أخذ من هذا المال. المال إما دراهم وإما ذهب، وما كان عندهم مال غير ذلك. ولذلك العلماء هنا يعني وقفوا عند هذا الحديث، كيف يسوغ للعباس أن يأخذ من هذا المال؟ إن كان زكاة فالعباس رجل غني ورجل ذو مال، ولا يحق له أن يأخذ من الزكاة، ثم إن العباس أيضا من آل البيت الذين تحرم عليهم الصدقة. فقالوا إن هذا المال كان خراجا وكان في مقابل الجزية، ولذلك هل هو من الفيء؟ ومعلوم أن الفيء لا بد أن يقسم، كما جاء أن الفيء ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما فعله العباس كأنه لم يقسم، لم ينتظر القسمة. والذي يظهر والله أعلم أن هذا المال من الخراج، يعني من موارد الدولة والتي يعطى فيها الحكم لصالح المسلمين، وأن ولي الأمر هو المتصرف يضع المال حيث يراه مناسبا، أو أن هذا الحكم مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم، فكما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن فتح الطائف، ويوم أن فتح حنين، ويوم أن تجمعت غنائم حنين وأوطاس وكانت أموالا كثيرة، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم منها بعض الرجال، أعطاهم الشيء الكثير، أعطى رجلا واديا بين غنما بين جبلين يعني ملء وادي، وأعطى بعضهم مئات من الإبل، كل ذلك يتصرف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا منه أنه أعطى العباس بقدر ما يستطيع، والنبي صلى الله عليه وسلم وإن استكثر يعني ما أخذه العباس إلا أنه يعني أجازه ولم يستنقصه أو يطلب منه أن ينقص من المال، رضيه وأجازه. ولا ننسى أن العباس أيضا من ذوي القربة، وقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن مما يعطيهم ذوي القربة. ثم بعد ذلك وزع النبي صلى الله عليه وسلم المال على المسلمين حتى لم يبق درهم واحد، وهذا يدل على كرمه عليه الصلاة والسلام وتواضعه وعفته وغناه، فإنه لم يدخر من المال شيء ولم يبق عنده منه شيء، ووزعه كله على المسلمين، على الأنصار والمهاجرين ومن هو محتاج من المسلمين. فهذا هو المال، مال الله وضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم توزيعه وقسمته. نعم. ها؟ يقال انه فدى شخصا ثالث، وان النبي صلى الله عليه وسلم عوضه عن ما دفعه فداء او فداء لهؤلاء الاشخاص الذين هم ثلاثة: الحارث، ايضا هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعقيل، والعباس نفسه. فداهم العباس بالمال الذي كان قد أخفاه، فلما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم به علم صدق رسالته عليه الصلاة والسلام. يقول: يتبعه بصره حتى خفي علينا، يعني حتى غاب عنا، عجبا من حرصه يعني على المال. فما قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وثم أي وهناك منها درهم. قال: رواه البخاري. قال: وفيه دليل على جواز التفضيل في ذوي القربى وغيرهم، وجواز ترك التخميس الفيء، وأنه متى كان في الغنيمة ذو رحم لبعض الغانمين لم يعتق عليه. هذه مسألة أخرى ذكرها المجد بن تيمية لبيان حكم، يعني لو أن المسلمين أسروا مجموعة من الكفار، وكان في هؤلاء المأسورين رجل له ارتباط وله قربة وله مكانة، يعني درجة قرابة من المسلمين، فهل يعتق على هذا المسلم بسبب قربته؟ لأن الأصل أن هؤلاء الأسارى بأسرهم يكونون أرقاء ومملوكين للمجاهدين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.